قال لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتي بجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. أولا لنعلم أن المعلقات ليست خاصة في صحيح البخاري، بعض الأحيان قد يتبادر الذهن حينما يقال معلقات يتبادر الذهن إلى صحيح البخاري. لا، لو قال قائل لا يخلو كتاب من كتب الحديث من معلقات ما أرن ذلك بعيد. على سبيل المثال المعلقات كثيرة مثلا في سنن أبي داود، كذلك في سنن الترمذي، في صحيح مسلم. إذن كتب الحديث لا تخلو من معلقات، لكن معلقات البخاري أكثر، فلذلك تفضل الحافظ الحجر رحمه الله في تغليق التعليق. قال فإن وقع الحذف في كتاب حذف السند، سند بعضه كله كما مر بنا على كلام على المعلقات، إذا كان الحذف في كتاب يشترط صاحبه الصحة فلا يخلو من حالين: أن يذكره بصيغة الجزم، أن يذكره بصيغة الجزم. قال فما أتي بالجزم، بمعنى أنه لا يرويه بصيغة التمريض، يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو نحو ذلك. قال دل على أنه ثبت إسناده عنده، وثبت إسناده عنده في أمرين: إما أن يكون أخرج هذا الكتاب في نفس صحيحه بإسناده في موضع آخر، وهذا عند البخاري رحمه الله تعالى كثير. لماذا يعلق البخاري؟ يعلقه من باب الاختصار، لماذا؟ لأنه يسنده في أو في باب أو في أبواب أخرى، فيكون التعليق من باب الاختصار. أو وهذه حالة ثانية، يعلقه ولم يصله في كتابه قد ناد ثابت عنده، لكنه ليس على شرطه. يعلق البخاري رحمه تعالى الحديث، لماذا؟ لأنه ليس على شرطه، وإن كان يرى أنه صحيح لكن لم تتوفر فيه الشروط التي اشترطها في كتابه الصحيح. ما حذف من السند فهو صحيح، لكن ما أظهر من السند أيضا ينبغي أن ينظر في الظاهر. إذا ذكره بصيغة الجزم لا بد أن يكون ثابت مطلقا، لا، ما حذف عنده ثابت، ما أسقط من الرجال من السند فعنده ثابت، ما أظهر من السند يجب على المطلع أن يبحث وينظر هل هو ثابت أو غير ثابت. ولنعلم أن البخاري رحمه الله تعالى هذه قاعدته، إذا ذكر بصيغة الجزم أنه صحيح، وذكر بصيغة التمرير أنه ضعيف، لكنه في بعض الأحيان وهذا قليل يذكر البخاري رحمه الله تعالى أحاديث معلقة بصيغة التمرير وهي ثابتة عنده بسنده ويرويها في بعض المواطن في صحيحه، وكما هو معلوم يعني مثل هذه الأشياء اليسيرة ما لا تخدم القاعدة. نقول هذا الأصل أنه إذا ذكر البخاري رحمه الله تعالى المعلقات في صحيحه بصيغة التمرير أنها ضعيفة، لا، بصيغة التمرير أنها ضعيفة، لكن هل هذا مضطرد ليس منخرم؟ لا، من خلال التتبع وجد أكثر من حديث يذكره بصيغة التمرير وهو ثابت، إما أن يكون ثابتا عنده أو يكون ثابتا عند غيره. قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، من الأغراض الاختصار، وغالبا البخاري ما يلجأ لهذا إذا كان ليس عنده أكثر من سند. البخاري في بعض الأحيان يذكر الحديث في أكثر من موطن ولا يعلق، لكنه في كل موطن تجده يذكره بإسناد آخر أو يذكره عن شيخ آخر له، ولا شك أن فيه فائدة، لكن في بعض الأحيان إذا كان ليس له إلا شيخ يحذفه، يحذف السند في مواطن، يجعل الحديث معلقا ويصله في موطن آخر. إذا من ضمن أسباب التعليق عنده هو الاختصار، وكما قلت لكم أيضا من أسباب التعليق أن يكون الحديث ثابتا عنده لكن ليس على شرطه، يكون ثابتا عنده فليس على شرطه، فلذلك يذكره معلقا. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. نقول هذه القاعدة، غير الجزم يعني روية أو نحو ذلك، لكن هل هذه قاعدة مضطردة دائما وعبدا؟ لا، قد يذكر بصيغة غير الجزم أي بصيغة التمريض وهو ثابت عنده، سواء يرى صحته أو فيذكره في صحيحه يكون على شرطه، أو يرى صحته يكون ليس على شرطه فلا يذكره في صحيحه. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. كلمة نكتة ليس المقصود بها الطرفة، النكتة هي الفائدة النادرة ونحو ذلك، هذا المقصود بالنكتة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نكت على شرح شيخه العراقي لمقدمة ابن الصلاح، لأن العراقي رحمه الله تعالى شيخه شرح مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح، فهو نكت على ابن الصلاح وأيضا نكت على التقييد والإيضاح، بمعنى أنه ذكر بعض التعقبات والفوائد على كلا الكتابين، على أصل الكتاب وهو علوم الحديث لابن الصلاح، وعلى التقييد والإيضاح لشيخه العراقي. إذا لا يتبادر النكت على المصطلح أن الكتاب خاص بعلوم الحديث من الصلاح، أيضا تعقب أو نكت على شيخه رحمه الله تعالى. والثاني مر بنا قوله والسقط أي في السند، هذا في أصل النخبة، إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. قال فالأول المعلق أي إذا كان السقط من أول السند. قال والثاني المرسل، والثاني المرسل، قال والثاني هو ما سقط من آخره من بعد التابعي. إذا ذكر المعلق السقط الأول السند من جهة المصنف، ذكر السقط من آخر السند من جهة التابعي. ما هو تعريف المرسل؟ قال والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، ما بعد التابعي سقط هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرتي كذا، أو نحو ذلك. يريد أن يعرف لنا المرسل، يقول أن يقول التابعي، أن يقول التابعي. ماذا قال؟ قال يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا أو تقريرا أو نحو ذلك. لماذا لم يقل سقط الصحابي؟ لأن الصحابي عاد الحجة، أن يقول التابعي لأن احتمال أن الذي ساقط ليس صحابيا، إنما احتمال أنه تابعي. ما هو المرسل عند الحافظ رحمه الله تعالى؟ قال أن يقول التابعي، التابعي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل عند الحافظ. بعض المحدثين يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، وليظن والله أعلم أن هذه العبارة من باب التقريب، من باب التقريب، سقط الصحابي ولا نعلم أيضا من الذي سقط معه، احتمال أنه تابعي واحتمال أنه لم يسقط إلا التابعي. قال هو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، أولا عرفنا ما هو المرسل، أن يرفع الحديث التابعي، ونعرف الآن لماذا قال التابعي. إذن يرفع الحديث من؟ التابعي. التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، مثلا يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلا أو الحسن البصري خيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى مرسل. قال سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال كبيرا. لماذا؟ لأن بعض المحدثين يرى حجة في مرسل الكبير الذي روى عن كثير من الصحابة كالحسن البصري وكسعيد بن المسيب وكغيرهم من كبار التابعين. إذن قال سواء كان كبيرا أو صغيرا، صغار التابعين الذين رأوا الصحابة أو الواحد منهم روى الحديث أو الحديثين فقط، بعض العلم يرى أنها ليست من باب المراكيب، يرى أنها من باب المنقطع. فقال الأصل أنه لا يروي عن صحابي. إذن بعض المحدثين يرى أن مراسيل الصغار التابعين كيحيى بن سعيد لا يدخل في باب المرسل. لماذا؟ يقول الأصل أنه يروي عن تابعي ولا يروي عن صحابي، نتمسك بهذا الأصل فيكون حديثه منقطعا أصلا ولا يدخل في باب المرسل. إذن فلا يدخل في باب الاحتجاج في مسألة حكم المرسل. أما إذا كان من كبار التابعين فبعضهم يقول الأصل أنه يروي عن صحابي، فإذا كان يروي عن صحابي نتمسك بالأصل فيكون الساقط هو الصحابي، فيكون مراسيل كبار التابعين حجة. لكن الحافظ رحمه الله يسوي بين الأمرين، يقول سواء كان كبيرا أي التابعي أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذن هذا قول، أو فعل كذا أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرته كذا وهذا إقرار، أو نحو ذلك. قال وإنما ذكر في قسم المردود أي المرسل. قد يقول قائل إذن عندنا مر الكلام على الحديث المقبول ثم بدأ الكلام بالحديث المردود، وبدأ في الحديث المردود إذا كان هناك سقط في السند. يقول لماذا قلنا أنه من الحديث المردود الذي لا نقبله؟ قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. المحذوف لا ندري هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو ضابط أو ليس بضابط، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، أي المحذوف، المحذوف يحتمل أن يكون صحابي، فإن كان صحابيا فهو ثقة لا يسأل عنه، ويحتمل أن يكون تابعيا، لأن رواية بعض التابعين بعض كثيرة، يحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني أي كون المحذوف تابعي، بمعنى يكون حدث منه كم؟ اثنان متواليان، اثنان متواليان، فماذا يكون هنا إذا حدث من اثنان متواليان؟ معظم. قال وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، أي المحذوف يحتمل أن يكون ضعيفا التابعي، يحتمل أن يكون ضعيفا التابعي المحذوف، ويحتمل أن يكون ثقة. قال وعلى الثاني، قال لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، هو يحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي يكون تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، يحتمل أن يكون ضعيفا فلا يقبل خبر، يحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني أي حتى المحذوف لو كان ثقة أيضا يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعين آخر، لأن رواية التابعين عن بعض كثيرة، يعني ليس فقط يروي من الصحابي، لا قد يروي كما سيمر بنا أكثر من واحد من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال وعلى الثاني سيعود الاحتمال السابق، الاحتمال السابق كون الساقط ضعيف ويتعدد، أي يحتمل أن المحذوف أكثر من شخص. قال إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، المقصود بالتجويز العقلي احتمال أن التابع روى عن تابعي، يقول بالتجويز العقلي يقول ما لا نهاية له، يعني يروي تابعي عن تابعي وتابعي عن تابعي، هذا مقصود به. وقوله رحمه الله تعالى ما لا نهاية له، ما الظاهر والله أعلم أنه رحمه الله تعالى ما يقصد حقيقة هذه العبارة، إنما يقصد بها الكثرة والله أعلم، وإلا التابعون محصورون. فقوله إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، نقول أراد به والله أعلم التكثير، يحتمل أنه روى 10 تابعين عن بعض، روى 20 من التابعين عن بعض، روى 30 من التابعون عن بعض، روى 50، هذا من باب العقل، لكن الواقع شيء آخر. لكن قوله إلى ما لا نهاية له يقصد به الكثرة والله أعلم لا مطلق النهاية. لماذا؟ لأن التابعين يكون محصورون. قال وأما بالاستقراء، يعني الاستقراء المقصود به التتبع، يعني العقل يجيز الكثرة، أن تابعي يروي عن تابعي ويكون العدد كثير، يقول إما بالاستقراء والتتبع. قال فإلى 6 أو 7، يعني أكثر ما نقل رواية 6 من التابعين يروى بعضهم عن بعض، عند الإمام أحمد في حديث أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في هذا الحديث رواه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هذه المسألة تقررت أم لا؟ ملخص ما مضى يقول لماذا قلنا إن المرسل ضعيف، المرسل من القسم المردود، يقول لاحتمال أن الساقط ضعيف، يقول التابعي يحتمل أنه روى عن صحابي ويحتمل أن روى عن تابعي، إن كان عن صحابي لا أشكال فيه، إن كان عن تابعي فيحتمل التابعي ماذا به؟ أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف فلا يحتج به. يقول حتى لو قلنا أنه ثقة يحتمل أيضا التابعي أنه روى عن تابعين آخر، والتابع الآخر أيضا يحتمل أنه ثقة يحتمل أنه مات ضعيف، التابعي الثاني يحتمل أنه روى عنه تابعي ثالث، والتابع الثالث يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف. يقول في باب العقل يمكن العدد يكون كثير، يعني التجويز العقلي. يقول أما من خلال الواقع بالاستقراء وجدنا أكثر ما روى تابعي عن تابعي كم؟ إلى 6. هذا ملخص ما ذكر رحمه الله تعالى. قال فإلى 6 أو 7 وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. قال فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هذه مسألة أخرى، بعض التابعين لا يرسل إلا عن ثقة، بل لا يرسل إلا عن صحابي، لكنكم كما تعلمون حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حصلت بعض الفتن، فبعض التابعين قد لا يرسل ولا يذكر التابع الصحابي لأجل الفتن التي وقعت، قد يحدث في واسط ناس يبغضون ذلك الصحابي، فلذلك لا يذكر اسمه، مثل الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يرسل عن علي رضي الله تعالى عنه وهو يروي عن علي لكنه لا يذكر اسمه لأجل الفتنة التي وقعت، مثل سعيد بن المسيب المشهور أنه ما كان يرسل إلا عن أبي هريرة. قال: فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء احتمال، وهو أحد قولي أحمد. كان يقول لا أرسل إلا عن ثقة، يعني لا أحذف إلا ثقة، لا أحذف إلا صحابي. قال جمهور المحدثين إلى التوقف، يعني التوقف في روايته ولا تقبل. قال الاحتمال، لبقاء الاحتمال اللي مر بنا قبل قليل، يحتمل أن المحذوف غير صحابي، فإذا كان غير صحابي يحتمل أنه غير ثقة، ولو كان ثقة يحتمل أنه رواه عن تابعي آخر غير ثقة، وهكذا. قال لبقاء الاحتمال وهو عند قولي أحمد أي الإمام أحمد. قال وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، إذا كان التابعي لا يرسل عن ثقة هذا محل خلاف. هل نقول لجلالة قدر هؤلاء وأنهم عدول بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم في جملة للقرن الذي يليه؟ ترى مسألة الخلاف، بعض أهل العلم توقف وبعضهم قاد يقبل، قال وهو قول يعني الجمهور المالكيين والكوفيين قال يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. حكم المرسل، قول بقبوله مطلقا، والقول بالرد مطلقا، والقول إذا أتى من طريق آخر يعني له شاهد، قد يأتي الشاهد ضعيف فيقوي بعضهم بعضا، وإلا لو كان الشاهد صحيحا اكتفينا بالشاهد، إذا يقول إذا أتى له طريق آخر. واعلموا أن كلام الشافعي رحمه الله تعالى منصب على مرسل التابعي إذا كان كبار التابعين، بخلاف صغار التابعين، لا بخلاف صغار التابعين. أي نعم، ينص بعض العلم على أن كلام الشافعي ليس على إطلاقه، إنما هو يقصد به كبار التابعين، هذا يكون قيد آخر. هذه المسألة يتفرع عليها خلاف كثير في الفروع، من يرى الاحتجاج بالمراسيل مطلقا، أو في مثال المراسيل سعيد بن المسيب، يقول بالتتبع أن وجدنا مراسيل سعيد بن المسيب أنها موصولة صحيحة، يأتي الخلاف هل يقبل المرسل أو لا يقبل المرسل. من يقبل سيحتج به، من يرده لن يحتج به. فهنا تلاحظون بدأ الآن يتبين لنا، طبعا متبين لنا كان من خلال دراستنا الآن، نوع أو سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، وهو اختلاف في بعض القواعد الحديثية. قال اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، قد يكون مسند لكنه ضعيف فيحتاج أيضا هذا المسند إلى المرسل ليشده، وقد يكون أيضا مرسلا لكن الكلام على طريق آخر، قد يكون مرسلا أي من وجه آخر. قال يترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. إذن الشاهد أنه الآن إذا كان مرسل وله شاهد سواء كان مسندا أو مرسلا نحتج به. قال احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وهو من الأصوليين، وأبو الوليد الباجي من المالكية، أبو الوليد الباجي من فقهاء ومحدثي المالكية، فلذلك له المنتقى من أفضل شروح الإمام موطأ الإمام مالك المنتقى، لأنه مالك وفي نفس الوقت أيضا متقدم لأبي الوليد الباجي، والكتاب مطبوع طبع أكثر من مرة. قال أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، أن أبو الوليد الباجي من المالكية قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. إذن هذا إجماع أنه إذا كان يرسل يعني عن ثقة وعن غير ثقة ماذا به؟ أنه لا يقبل بالاتفاق، يتوقف في مرسله. بعضهم نقل أيضا إجماع آخر يقولون نعم لا عكس، لا ليس عكسه لكن يخالف ما ذكره الشيخ الحافظ، يقول إذا كان عرف عن التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل بالإجماع، كما تلاحظون الخلاف الآن ذكره مشهور أم لا؟ إلى اللي ذكره الحافظ قبل قليل أنه بعضهم تعقب الحافظ ويقول أن المرسل إذا كان يرسل عن ثقة عرف أنه لا فإنه يقبل بالاجتماع، وهذا ليس بصحيح، ما أعلم أن الاجتماع محفوظ. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهذه مسألة ثانية، وهي مسألة الخلاف في مسألة قبول المرسل، يقبل أو يتوقف فيه. القول الثاني أنه يقبل إذا كان يرسل عن ثقة. القول الثالث وهو يقبل إذا وجد ما يشده، سواء كان مسندا أو مرسلا. واللي يظهر لي أن هذا القول الذي ذكره عن الشافعي والقول الأول التوقف ليس بينهما اختلاف، لأنه قد يتوقف إلا إذا وجد ما يقويه. ما أجل هذه؟ نعم، الشيخ الإسلام له رحمه تعالى في الكلام على المرسل وأشرت إلى طرف منه، يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد أقول مطلقا. المرسل أتى الضعف من جانب احتمال أن هذا التابعي رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي احتمال أنه ضعيف، فلما يأتينا المرسل من طريق آخر أيضا مرسل من غير جهة هذا التابعي، من غير جهة هذا التابعي، يدل على أن الحديث له أصل فيتقوى الحديث به. بلى، كما لو كان الآن عندنا أسانا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ليس فيهما، لكن في كل حديث في إسناده ضعف، لو نظرنا هذا الحديث بمفرده سنرده، والحديث الآخر بمفرد سنرده، لكن حينما سمع عندنا حديثان من طريقين مختلفين نقبل به لأن أحدهما يقوي الآخر، وكذلك المرسلان أحدهما يقوي الآخر. نقف هنا ولا نكمل؟ قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، مردنا الكلام على من أول السند من جهة المصنف، ثم ذكر من آخره من بعد التابعي، أول وآخر، ما الذي بقي؟ وسط السند. إذا من أوله معلق من جهة المصنف، آخره من آخره من جهة التابعي من بعد التابعي مرسل، عندنا في وسط الإسناد. وقبل ذلك اعلموا كلمة مرسل، يعني هذا الأصل اصطلاح، لكن اعلموا أن أهل الحديث غالبا ما يتقيدون بهذه الألفاظ، قد يطلقون الإرسال على الانقطاع، نعم، وقد يطلقون أيضا التدليس، هذه اصطلاحات أغلبية، لكن ليس معنى كل ما تأتيك هذه اللفظة تظن أن بهذه الاصطلاح، لا، قد يعبر بعض المحدثين بالمرسل ولا يريد به هذا الاصطلاح. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وعرفنا إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإن كان من أول السند فيكون معضلا ومعلقا، إن كان من أول السند فيكون معضلا ومعلقا، وإن كان من وسط السند فيكون معضل. قال وإلا، يعني فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، يعني عندنا الآن كلام في وسط السند حصل انقطاع بين راويي سميه معضل، لكن بشرط التوالي، إذا كان بينهما واسطة مذكورة في السند، لا، إذا كان بينهما واسطة في السند، عندنا على سبيل المثال عبد الرحمن روى عن أبي صالح وأبو صالح روى عن أبي عبد الكريم حسن، إذا في وسط السند سقط عبد الرحمن وأبو صالح فنسميه معضل، لأنه لا بد من التوالي، لو سقط عبد الرحمن وأبو عبد الكريم هل نسميه معضل؟ لا، نسميه منقطع، إذن يشترط في هذا الاصطلاح أن يكون على التوالي، يعني إن جر سقط السلاح، ولا الصواب أن كل انقطاع في السلاح سواء تعليقا أو إرسالا أو أعضالا أو حتى تدليسا كله في انقطاع، لكن تبقى هي السلاحات لتعرف بهذا وبهذا. فذلك بعض الأحيان لما مثلا يعرفونك مثلا يريدون منين اشتقت هذه الكلمة تجد في شيء من التكلم، يقول مثلا معضل، لماذا سمي معضل؟ المعلق لماذا سمي معضل؟ تشعر في بعض الأحيان يعني أن العبارة ليست مستقيمة أو الاصطلاح لماذا اشتق هذا الكلمة فيها شيء، يعني من عدم مثلا الوضوح التام، قال هذا مجرد اصطلاحات فقط. قال فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وإذا كان السقط فقط واحد منقطع، متى يكون منقطعا أو نسأله أيضا معلقا لإذا كان من أول السند من جهة المصنف. قال وكذا إن سقط واحد يكون واضحا أو خفيا. الآن في مسألة أخرى، إذن الآن معضل، سقط اثنان فأكثر متواليا، قال في الأصل في النخبة، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني الساقط ثم يكون واضحا أو خفيا. ما هو الواضح والخفي؟ الساقط من السند يكون واضح أو خفي. قال يكون واضحا، كيف واضح؟ قال يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، السقط يكون واضح. كيف واضح؟ نعرف أن فلان لم يعاصر فلان، أو مات هذا الراوي مثلا وهو صغير لا يمكن أن يروي عنه، هنا يكون واضح السقط أنه ليس بينهما اتصال في السند. قال ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. قد يكون واضح وقد يكون خفي، يعني فلان لم يروي هذا الحديث مثلا من فلان، وكان بينهما معاصرة، وأي قد يكون بينهما أيضا سماع، لكن يعلم الحذاق أن هذا لم يرويه. قال فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وبين شيخه بكونه لم يدرك عصره، يكون أصلا لم يدرك العصر، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، لم يحصل بينهما اجتماع. وهنا تأتي مسألة شراط المعاصرة، فقد توجد المعاصرة ولا يحصل بينهما اللقاء. قال وليست له منه إجازة، هذا الذي ذكرته قبل قليل، إجازة يكون روى أحاديث فيجيزه أن يروي المرويات وإن كان في مكان بعيد عنه، ولا وجادة، الوجادة يجد كتابه فيحدث منه، أو يقول وجدت مثلا كتاب فلان، أو وجدت مثلا كتاب مثلا شيخي، أو وجدت مثلا كتاب أبي إذا كان يروي عن أبيه أو نحو ذلك. قال ومن ثم احتاج إلى التاريخ، ونحتاج إلى تاريخ الرواة. قال لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفاتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وهذا الآن موجود في كتب التراجم، غالبا كتب التراجم المطولة عندنا، غالبا كتب التراجم نوعان، نوع تعتني فيه فقط الجرح والتعديل، يعني هل هو ثقة أو غير ثقة، خذ مثلا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التاريخ مثلا كبير للبخاري مثلا، ميزان مثلا الاعتدال مثلا، رسالة الميزان، المغني مثلا، الضعفاء للنسائي أو غيرهم، الكامل عسل مثلا ابن عدي، هذه غالبا تهتم في جرح الرجال وتعديله. هنا كتب أخرى لا، مع جرح التهديل تهتم في الولادة، الوفاة، الرحلة، مع ذكر تلاميذ هذا، على سبيل المثال تهذيب الكمال مثلا، سير أعلام النبلاء، وغيرها من الكتب التي تهتم بهذا الباب. قال ورثي حالي مش عندكم النسخة فيها فقط، نعم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذبهم ودعواهم. يقول فائدة التواريخ أنها تبين، الرواة يزعم أنه سمع من بعض الشيوخ، لكن حينما نرجع أن هؤلاء قد ماتوا مثلا قبل أن يولد، أو ماتوا قبل أن يبدأ بطلب العلم أو نحو ذلك، فهنا افتضحوا. إذن هذه أهمية معرفة التواريخ عندنا، تحمل الحديث ولو كان صغيرا، حينما تحمل الحديث يسمع، حتى تحمل الحديث ولو كافر ثم يسلم، فهنا يؤديه. ففرق بين التحمل وبين الأداء، التحمل يسمع، الأداء لا يسمع الحديث، يروى عن الحديث.